بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من باب التيمم في الوضوء والغسل. ما حكم التيمم في الوضوء أي غسل اليمين قبل الشمال؟ ما حكمه؟ مستحب بإجماع أهل العلم. أحسنت. من الذي قيل فيه إذا سار عبد الله من مروة ليلة فقد سار منها نجمها وهلالها إذا ذكر الحفاظ في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها؟ عندك؟ أحسنت. عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك له أبيات جميلة في وصف الدنيا أو في وصف الذنوب وأنها تميت القلوب. من يذكرها؟ ها؟ نعم أحسنت. رأيت الذنوب تميت القلوب قد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ قال: فباعوا النفوس فلم يربحوا ولم يغلوا في البيع أثمانها لقد رتع القوم في جيفة يبين لذل بإنسانها. أبيات جميلة، أبيات جميلة تحفظ إن شاء الله. فإذا مر معنا عبد الله بن المبارك في إسناد حديث، نعم، تحفظ هذه الأبيات من أجل أن تذكر. نعم. رأيت الذنوب تميت القلوب، من أحب أن يكتبها فليكتبها. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فباعوا النفوس فلم يربحوا، فباعوا النفوس فلم يربحوا ولم يغلوا في البيع أثمانها، فباعوا النفوس فلم يربحوا ولم يغلوا في البيع أثمانها لقد رتع القوم في جيفة يبين لذل بإنتانها. لقد رتع القوم في جيفة يبين لذل بإنسانها. ما هي الجيفة التي أشار إليها؟ الدنيا. لقد رتع القوم في جيفة يبين لذل أي لصاحب العقل إنسانها أنها نتنة. أحسنتم. ما حال قصة أن أعرابيا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال له: أيا عمر الخيرات جزيت الجنة، أكسب نياتي وأمهن، أقسم بالله لتفعلن. فقال له عمر: فإن لم أفعل؟ قال: والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. قالوا: فبكى عمر وأمر له بعطاء. هل هذه القصة صحيحة؟ وهي مشهورة ويذكرها الكثير من الخطباء. من يعرف حالها؟ هذه القصة لا تصح، اشتهرت يذكرها الكثير من الخطباء، لكنها قصة ضعيفة لا تصح. في إسنادها محمد ابن يونس الكديمي، في إسنادها محمد ابن يونس الكديمي كذاب، محمد بن يونس الكديمي، كديمي بالكاف، كديمي وهو كذاب. فإذا الذي يسمع بعض أولئك الخطباء يدندن بها على المنابر ينصح له، لأنها قصة مكذوبة لا تصح، مع أن أبياتها متناسقة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. وهذا طرف من حديث في قصة نزول آية التيمم، وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى في كتاب التيمم ذكره الإمام البخاري. نعم، والشاهد قولها فالتمس الماء، ففيه التماس الماء عند أن يحين وقت الصلاة، يلتمس الشخص الماء وينظر الماء ولا يبادر مباشرة إلى التيمم قبل أن يلتمس الماء هنا وهناك ويجتهد في طلبه، فإن لم يجده عند ذلك يتيمم. قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف وهو التنيسي الدمشقي من أثبت الناس في رواية الموطأ، قال: أخبرنا مالك. من هو مالك يا خالد؟ مالك ابن من؟ ما تدري؟ فيجيب عن هذا عبد الرحمن مالك بن أنس، أحسنت، ابن مالك إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة. من هم الأئمة الأربعة يا عبد الخالق؟ مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، هؤلاء هم الأئمة الأربعة. ما هي كنية الإمام مالك عند من؟ عندك يا محمد؟ كنيته أبو من؟ أبو عبد الله، أحسن. والشافعي؟ أبو عبد الله، أحسن. وأحمد؟ أبو عبد الله، أحسن. وأبو حنيفة؟ أبو حنيفة، كنيته أبو حنيفة، أحسن. قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو ثقة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق ثقة. وأبوه ما حاله؟ عبد الله بن أبي طلحة، لله در من يجيب. ثقة لا يكفي، له قصة من يذكرها؟ باختصار هو الذي دعا له، هو الذي أتي به للنبي عليه الصلاة والسلام حنكه وسماه عبد الله. قصة أم سليم تعرفونها، عندما مات ولدها ولما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت: هو أسكن ما كان. ثم يعني لم تفجعه بولده فصنعت له حتى إذا قضى حاجته أخبرته أن ولده قد مات بأسلوب حسن. قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عارية لهم أهل بيت ثم طلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك، يعني أنه عارية. قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني. ولما أصبح غدا على النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. فولدت وحملت بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله هذا. فلما ولدته قالت: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب به أنس وأخذ معه شيء من التمر، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ومضغها ثم حنك بها الصبي وسماه عبد الله. هذا هو عبد الله بن أبي طلحة. وكان لعبد الله هذا 10 من الولد كلهم حفظ القرآن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هو الذكي الذي يخبرنا بالقرابة بين عبد الله بن أبي طلحة وبين أنس بن مالك؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفكير وعدم استعجال في الجواب. نضيف الأخ أكرم عندك، ما القرابة؟ ما القرابة بين عبد الله بن أبي طلحة وأنس بن مالك؟ أخوه لأمه، أحسن. أمهما هي أم سليم، وهو أخوه لأمه. عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما كنيته يا عبد اللطيف؟ أنس ما كنيته؟ أبو حمزة، أحسن. أنصاري نجاري، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو من أفاضل الصحابة، وهم من المكثرين أيضا. فمن هم المكثرون؟ المكثرون من هم الذين رووا فوق 1000 من الأحاديث؟ نعم، أبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر. ولو حفظت البيت الشعري لوفر لك. نعم، أبو هريرة المكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه ابن عمر. نعم، وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هذا بيت يجمع لك المكثرين من رواية الأحاديث، فليحفظ إن شاء الله. المكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر، الحبر هو عبد الله بن عباس، كالخدري أي كأبي سعيد الخدري، خدري هو أبو سعيد، وجابر جابر بن عبد الله، وزوجة النبي وهي عائشة. واضح؟ كتبت يا محمد؟ المكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه ابن عمر، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري، وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. ما الفرق بين الوضوء والوضوء عندك يا أخانا سعيد؟ بالفتح الماء، أحسنت، وبالضم الفعل. الوضوء بالضم الفعل وبالفتح الماء. قال: فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، في بعض الروايات من بين أصابعه، حتى توضأوا من عند آخرهم. والشاهد من هذا الحديث قوله: فالتمس الناس الوضوء، فيؤخذ من ذلك التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، إذا حانت الصلاة، نعم. ويؤخذ منه أيضا أن التماس الوضوء لا يجب قبل أن يحين وقت الصلاة، وإنما يجب بدخول وقت الصلاة. إذا دخل وقت الصلاة وجب على الشخص أن يلتمس الوضوء، قبله يكون مستحبا فقط ولا يصل إلى حد الوجوب. وفي الحديث قال: وحانت صلاة العصر فالتمس الناس، أي أنهم التمسوا ذلك بعد أن حان وقت صلاة العصر. والدليل على وجوب التماس الوضوء أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، والوضوء لا يتأتى ولا يتم إلا بماذا؟ بالتماس الماء. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولو استدعى الأمر شراء الماء وعندك قدرة على أن تشتريه وجب عليك، كنت في مكان ما وجدت ماء أن تتوضأ، ما وجدت إلا ماء يباع، وأنت قادر على الشراء يجب عليك أن تشتري. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. وهل يستفاد من هذا أنه لا يجب حمل الماء؟ مثلا شخص مسافر أو ذاهب إلى مكان، هل يجب عليه أن يحمل الماء معه أم لا؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: الظاهر أنه لا يجب، الظاهر أنه لا يجب إذا كان فيه شيء من المشقة، وإن لم يكن فيه مشقة فالأولى أن يحمل الماء، هذا هو الأولى، لكن من حيث الوجوب لا يجب. نعم. ويستفاد من هذا الحديث آية من الآيات العظيمة، معجزة من المعجزات التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، على أنه كما سبق التنبيه عليه يعبر بالآيات وهو تعبير القرآن والسنة، وأما التعبير بمعجزة فلم يعبر به القرآن والسنة. وانتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا التعبير في كتاب النبوات، انتقد التعبير بما يسمى بالمعجزة، وبين أنها سميت بآية، تسمية بآية أحسن وأبلغ. نعم. أما معجزة فلم يأتي هذا التعبير في القرآن ولا في السنة في تسمية آيات الأنبياء معجزات. وذكر أيضا مآخذ أخرى للانتقاد متعلقة بالعقيدة. وهذه الآية هي: نبع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذه من أعظم الآيات، وقد حصل للعديد من الأنبياء آيات، والنبي عليه الصلاة والسلام حصلت له أيضا آيات عظيمة غير هذه التي ذكرت هاهنا. وهذه الآية قد حصل قريب منها لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين، اثنتا عشرة عينا، والنبي عليه الصلاة والسلام تفجرت من بين أصابعه. نعم. 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 جزاك الله خيرا. ينبه الأخ على أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن آية النبي عليه الصلاة والسلام وهي خروج الماء بين أصابعه أعظم، باعتبار أن خروج الماء من الحجر يخرج الماء من الأحجار كما قال الله عز وجل في الآية: وإن من الحجارة دي لما يتفجر منه الأنهار. لكن أبلغ من هذا أن ينبع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، فآيته أعظم من آية موسى هذه بعينها. نعم. على كل بعض أهل العلم يذكر أنه ما من آية حصلت للأنبياء إلا وقد حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مثلها، وهذا يحتاج إلى نظر والله أعلم من حيث بعض الآيات. هم جعلوا هذا يقولون كل كرامة لولي من الأولياء من أتباع النبي تعتبر أيضا معجزة للنبي، هكذا يقولون. ومن أحسن ما كتب في بيان هذه الأمور والمسائل ما يتعلق بالآيات والمعجزات والرد على المخلطين في هذا الجانب من المعتزلة وغيرهم، من أحسن المؤلفات في ذلك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب النبوات، وذكر أيضا شيئا من هذا في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن المعتزلة ينكرون ما يتعلق بكرامات الأولياء، ينكرون حتى ما يتعلق بالسحر أنه ليس له حقيقة، بحجة أن هذه تشتبه بمعجزات الأنبياء، وهذا كلام باطل، فلا يشتبه هذا إلا على أهل الضلال، وأما أهل الحق يفرقون بفروق ذكر أهل العلم، ممن ذكره شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتاب طيب في هذا الباب ينصح بقراءته. والدليل على أيضا استدل بعض أهل العلم على وجوب طلب الماء عند دخول وقت الصلاة بالآية: فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، باعتبار أنه لا يعدل إلى التيمم إلا عند عدم وجود الماء، وقوله فلم تجدوا ماء يقتضي طلب الماء والتماس الماء، والحديث أيضا يبين هذا حالة الصلاة: فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. نعم. وأيضا قوله فلم تجدوا ماء، النفي لا يتأتى إلا بعد الطلب، لا يستطيع الشخص يقول لم أجد ماء إلا إذا بذل وسعه في الطلب والالتماس، عند ذلك يقول لم أجد، بمعنى أنني بحثت وطلبت والتمست فلم أجد. بنحو هذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. إذا لم يجد ثمن الماء ها هنا ينتقل إلى التيمم، يعني وجد ماء يباع لكن ما استطاع أن يشتري، ما عنده مال، يتيمم، يدخل في العموم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. السؤال فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجب عليه لما يحصل من وراء السؤال من منة للمسؤول على السائل مع وجود الخلاف في المسألة، لكن الصحيح أنه لا يجب عليه أن يسأل. نعم. لما يحصل من المنة، يحصل منة من المسؤول على السائل. نعم. والآيات التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرة من هذه، وقد ألفت في ذلك مؤلفات قديمة وحديثة. ومن المؤلفات القديمة دلائل النبوة للبيهقي، وهكذا أيضا يعني تعتني بهذا الموضوع، ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني. ومن أحسن وأصح ما جمع من المؤلفات أخيرا كتاب الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، الصحيح المسند من دلائل النبوة، والجامع الصحيح من دلائل النبوة، غير صحيح المسند، صحيح المسند من دلائل النبوة، يذكر الآيات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام لأنها دلائل على نبوته. وهكذا أيضا غيرها، يعني هذه تعتبر جزءا من الدلائل، وهناك دلائل أخرى كالإخبار عن الأمور المستقبلية ونحو ذلك.